الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أن السيد بعدما ذكر عدة من المستحبات ذكر كذلك شيء من المكروهات، ومن ثم بعد عدة المسائل المتفرغة إلى آخر هذا الفصل، يعني يحتاج لا أقل أظن شهر أكثر حتى نكمل هذا البحث. على كل حال، بالنسبة إلى المكروهات يقول: أما المكروهات فأمور أيضا، أحدها وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف، وما امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام. بالنسبة إلى هذا الأمر كذلك روايات وردت، منها ما رواه محمد بن حسن شيخ رضوان الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونن في الأيكل. قلت: وما الأيكل؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو آند الصف فسدت عليه صلاته. من هذا السند سنده لا بأس به، ولو أن إبراهيم بن هاشم لم يرد له توثيق، ولكن هو كان كبير المحدثين في قوم، ولعل عدم ذكره كموثق لأنه كان واضح التوثيق. ولو أن كثير من الناس عندما يصلون إلى روايات فيه إبراهيم بن هاشم يقولون حسنة إبراهيم بن هاشم حسنة، يجنون حسنة، بينما لا، هو جميل، إنما السكوني هو سني عامي ولكن موثق، فالسند لا إشكال فيه، سند موثق. أما الدلالة أن أمير رسول الله لا تكونن في الأيكل، قبل أن ذكرنا هذا الحديث قلت: وما الأيكل؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، لعله كمن يكون وراء الأغنام أو غنم أو جمل أمامه ومن ورائهم يذهب لوحده، هذا شبه بهذا الأمر. قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه، يعني يقف حذاء الإمام حتى لا ينشئ صف شخص واحد فيه، فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته، يعني لم يعاند لا وقف في سائر الصفوف ولا عند الإمام فسدت صلاته. لعل فسدت صلاته بالحال أن هذا أمر مستحب، ليس بطلان الصلاة أو بطلان الجماعة، يعني بيان أنه في الحقيقة أخرب على نفسه الآجر في صلاة الجماعة أو الفضائل صلاة الجماعة، فعلى ذلك سنده لا بأس به بدلالات واضحة. نعم، هو عندما يقول أن تصلي خلف الصفوف وحدك لا تكون في الأيكل، قال: وما الأيكل؟ بين ما الأيكل، ثم قال: إن هو آند الصف. آند الصف إذا مراده أنه يخالف الصفوف أصلا لا يريد، هذا يمكن أن نقول فسد الصلاة، لا يعتقد بصلاة الجماعة، ينفصل عن الناس، ولكن هل معاندة؟ قد يكون الإنسان يقف من دون عناد، وقد يكون عنده معاندة، إما نحمل على المعاندة الإنسان يعاند الصفوف المسلمين هذا فصل صلاته، أو عاند الصف كناية عن، على الرغم أنه إن يمكن له أن يقف في جانب أو أمام جنب الإمام، مع ذلك هو لا يقف لا دام ذاك، فهو فسدت عليه صلاته. ظاهر المراد من فساد ليس بطلان الصلاة، بل هو قلة أجل الصلاة، أو كما أنه مثلا كثير من الروايات وردت حول مثل هذه الأمور، مثلا لا صلاة لمن هاجر أخوه أكثر من ثلاث، لا نفس الصلاة نفس كمال الصلاة، لعل فسد الصلاة يمكن يحمل على أنه كمال الصلاة، الصلاة الكاملة فسدت، ولكن الصلاة الناقصة قليل الأجر والثواب أو مسقط للتكليف.
العبادة مفسد لها.
نعم.
العبادة مفسد لها. هذا لا. ولا صلاة.
نعم. بما أن روايات أخرى تدل على الجواز. بما أن روايات أخرى تدل على الجواز تحمل هذا النهي على النهي التنزيهي. أنا دي يعني بقف في مكان بعيد. نعم إذا كان على كل حال إذا إناد بمعنى بعد المكان بقف في مكان بعيد من الصفوف هذا واضح، ولكن لا نستطيع أن نحمل هذا أنه بقف في صف واحد وراء الإمام وراء الصفوف ومتصل مع ذلك صلاته باطلة. رواية أخرى كذلك وردة في هذا الأم رواه الشيخ رضوان بإسناد عن حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أن يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام. يعني في هذا من ناحية السند فيه عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى لم يرد له توثيق وهو كان وكيل لموسى بن جعفر عليه السلام، وثم وقف في إمام الرضا عليه السلام وصار له إمام قذب عليه، ثم كشي رضا الله ذكر أنه تاب وعاد إلى الإمام وأعاد المال، ولكن على كل حال ليس له توثيق صريح من الرجاليين، فعلى ذلك لا يمكن أن نعتمد عليه. إن ولكن سعيد الأعرج كذلك وثقه النجاشي رضوان الله عليه، فإنما المشكل في عثمان بن عيسى الذي كان وكيل الإمام موسى بن جعفر ثم وقف وما أنكر إمامة إمام الرضا عليه السلام ولم يؤتي الأموال، قيل بعد ذلك تاب، بعضهم لم يذكروا توبته ذكروه بأنه واقفي، وبعض الرجاليين قالنا أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى وأعطى المال إلى الإمام. ولكن دلالته بالنسبة إلى المطلب هذا أنه يقول نعم أن يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته، قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام، يعني يدله على أنه لا بأس يقوم بحذاء الإمام، ولكن لوحده خارج الصفوف يعني متأخر الصفوف هذا يدل على النهي، لأنه دعاه إلى وقف أن يقف حذاء الإمام. هناك رواية في مقابل هذا إجازة لوحده أن يقف الإنسان وحده، هذه الروايات الناهية لو كنا نحن وتلك الروايات لقلنا لا يجوز، ولكن وجود روايات أجاز هذا الأمر يجعل هذا النهي نهيا تنزيهيا. منها الذي يدل على الجواز صدوق رضوان الله عليه محمد بن علي بن حسين بإسناده عن موسى بن باكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أن الرجل يقوم في الصف وحده، قال لا بأس، إنما يبدو الصف واحد بعد واحد فيجوز أن يعرف، أجاز الإمام عليه السلام. بالنسبة إلى سنده موسى بن باكر لم يرد له توثيق، فعلى ذلك لا يمكن أن نعتمد على السند، ولكن الدلالة دلالة واضحة أن الإمام يقول لا بأس، ثم يقول إنما يبدو الصف واحد بعد واحد، يمكن هذا إذا وقف لوحده يأتي بعد ذلك أشخاص آخر، ولكن هو على كل حال يقف وحده ويصلي فأجاز في هذا الأمر. هناك بالنسبة لهذا الأمر من الأمور المكروهة كذلك الثاني التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع في الإقامة، يعني من أول الإقامة بمجرد ما بدأوا بالإقامة ألا يقوم الإنسان بالتنفل، خصوصا بعد قد قامت الصلاة. هناك رواية وردت في هذا الأمر كذلك رواه محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال المقيم الذي تصلي معه، يعني المقيم الذي هو أردنا أن نصلي بإقامته، بمجرد ما يبدأ بالإقامة ألا نبدأ بصلاة النافلة. في حديث آخر كذلك هذا من ناحية السند قلنا لا بأس به، هناك رواية أخرى كذلك رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد الحميري رضوان الله عليه في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى، سنده صحيح وغريب السند. قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول قال أبي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لصلاة الصبح وبلال يقيم، وإذن عبد الله بن قشب يصلي ركعتي الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن قشب أتصلي الصبح أربعا؟ قال ذلك مرتين أو ثلاث مرات. الظاهر اعتراض عليه يعني الآن وقت صلاة الصبح وبلال يقيم إقامة الصلاة، أنت تصلي ركعتين هذا ركعتين وقت صلاة الفريضة. فآتبه الزاهد الإمام عليه السلام رسول الله آتبه على صلاته واعتبر ذلك وقت صلاة الفجر، فعلى ذلك أنت تريد تصلي أربع ركعات، ثلاث مرات خطاب إليه. سنده صحيح ودلالته كذلك على النهي عن النافلة واضحة، كما أنه رواية أخرى كذلك حميري عبد الله بن جعفر يروي عن عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته كيف يصنع؟ هذا من المستحبات إقامة النوافل في البيت وخروج إلى المسجد لصلاة الفريضة. هو لم يصلي في بيته وترك نافلة الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام صلاته، كيف يصنع؟ قال يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين فإذا ارتفع النهار قضاهما. بالنسبة إلى بعد صلاة الصبح سنة كثيرة ما يقولون لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عندنا كذلك روايات وردت في وقت لا يصلى، هذا التعبير جاء هنا. وكذلك عندما يخرج الإنسان يقوم من نومه وعند طلوع الشمس ورد الروايات أن يصبر حتى يرتفع الشمس ثم يقضيها. هذه الرواية كذلك إشارة إلى هذا الأمر، هو وصل إلى المسجد وصلى ركعتي الفجر، بعد ركعتي الفجر لا يصلي قضاء، يصبر حتى يطلع الشمس ثم يصلي. هذا التعبير في الحديث يعني بعد طلوع الشمس
يترك بعد صلاة الفجر.
نعم أنا أقرأ هذه الرواية. نعم. هذا إشارة إلى ما هو معروف، سألت عن الرجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته كيف يصنع؟ قال يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين فإذا ارتفع النهار قضاهما، فهذا يأمر بعد ارتفاع النهار لا مباشرة بعد صلاة الفجر.
وأن لم يتمكن بعد صلاة العصر فترك من أصحاب العلم.
على كل حال هذه الروايه، هذه الروايه اشاره الى هذا الامر. اما لابد ان نجمع بين تلك الروايات، نحمله على التقية، بما انه الان حتى في مسجد الحرام او مسجد النبي اذا صلى الانسان بعد صلاه الفجر هم يؤاخذونه شيئا. لماذا حرام؟ ولذلك مره انا احدثت بعد صلاتهم، اردت ان اعيد الصلاه، اعدت الصلاه، رجل شاب مصري كان في جنبي قال لي ماذا صليت؟ لا صلاه بعد الفجر. قلت لا صلاه بعد الفجر يعني لا صلاه وارده، ولكن الصلاه قربان كل تقي، في جميع الاوقات يجوز هذا لا صلاه، المراد هكذا. هذا غير هذا صحيح. كلام في النوافل، في النوافل كذلك الروايات التي وردت، الإنسان الذي يبقى نائما يخاف أن يبقى نائما، هل يصلي قبل منتصف الليل أو يتركه في النهار؟ أن الإمام عليه السلام يقول يتركه في النهار، لأنه لا يترك إذا هو أبدا لا يمكن أن يقوم، فليصلي قبل الوقت صلاة الليل يعني قبل منتصف الليل، وإلا إذا أحيانا يبقى في خوف أنه سوف يبقى قضاءه أحسن، لأنه إذا اعتمد على التقديم يترك هذا المستحب، ولكن إذا لم يعتمد على التقديم وقراره أن يصلي بعد منتصف الليل ممكن مرة مرتين أو أكثر من مرتين يصير قضاء، ولكن يأتي بقضائه. هناك ذلك ورد في النهار لا مباشرة بعد صلاة الفجر. من المستحبات كذلك أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا. أنه رضوان الله عليه الإمام الجماعة عندما يصلي الدعاء الذي يدعو بصيغة الجامع للمأمومين كذلك، إلا إذا كان الدعاء مأثورة. أن الله بروجيردي رضوان الله علق على هذا الأمر المسألة، قال بل مطلقة، يعني سواء كان مأثورة أو غير مأثورة، بل مطلقة، فينبغي في المأثورة تغيير مواضع الاختصاص إلى التعميم. لا بأس، دعاء كان مفرد نحن نجعله جمعا لا إشكال فيه، لأن الدعاء المأثور ليس كآية القرآنية لا يجوز أي تغيير، أحيانا لا بد من التغيير. مثلا دعاء زيارة عاشوراء، للأسف أكثر الناس عندما يقرؤون اللهم إن هذا يوم تبارك به بني أمية، هذا يوم في يوم عاشوراء، ولكن في عيد الغدير هذا يوم تبارك به بني أمية في جميع الأيام، لابد أن نقول اللهم إن يوم عاشوراء يوم تبارك به بني أمية، إلا إذا قرأناه في يوم عاشوراء يعني هذا، ولكن في غير يوم عاشوراء ليس هذا اليوم الذي نقرأه تباركت به بني أمية، بل قل يتشاءمون ببعض الأيام المتماركة. على كل حال فعل ذلك يجوز التغيير. نعم أين شو؟ نعم اللهم يوم عاشوراء يوم تبارك به بني أمية. عشر الثانية ليس هذا كالقرآن، هذا دعاء ورد ليوم عاشوراء، عندما يقولون بهذا الزيارة زور إمام الحسين عليه السلام لابد أن نغير هذا التعبير، اللهم إن يوم عاشوراء يوم تبارك به بني أمية. ما أسمع
لأنه
حتى لو تغير هو الوقت الحكاية المفروض نحن نقصد الإنشاء لا نقرأ، ليس هذا، نسلم إلى إمام الحسين عليه السلام نخاطبه بغسل الإنشاء ليس بغسل مجرد القراءة. نعم إذا أردنا بغسل قراءة هذا ليس زيارة، زيارة عندما نزور ونخاطب الإمام الحسين عليه السلام، يختلف الأمر. في الدعاء كذلك نخاطب ربنا ونسأل منه شيء غير ما نقرأ آيات القرآن، عندما نقول هو الله أحد هذا قراءة، ولكن عندما ندعو الله تبارك وتعالى في أمر لابد أن يكون خطابنا خطاب مناسب لنا، كما أن النساء في دعاء رجب لا يأخذون أنه حرم شيبة على النار، نساء ليس لهم شيبة، وخصوصا أطفال قال حرم شيبة. هذا الإمام عليه السلام عندما كان عمره ما يقرب من 60 سنة قال حرم شيبتي، كان لحيته بيضاء، هو قال هكذا. ولكن نحن عندما نقول من كان مثلي يستطيع أن يقول حرم شيبتي، ولكن من ليس له شيبة اللهم حرم لحيتي على النار أو حرم وجهي على النار. ولكن مرأة تقول اللهم حرم شيبتي على النار ويأخذ بزغنها، تأخذ بزغنها، هذا شيء مضحك. كما أن بعض العوام كان يكتبون على الأكفان، يكتبون اللهم إن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. نعم، أن الإمام الصادق عليه السلام كتب إسماعيل، يعني اسمه ولده إسماعيل. إذا أردنا أن نقتدي بإمام الصادق نابد أن نكتب اسمه هذا الميت إذا كان ولدنا اسمه. هذا في بلوشستان رأيته في خطبة الجمعة يقرؤون عربي. قلت لماذا أنتم تقرؤون خطبة الجمعة عربي؟ هؤلاء لا يفهمون العربية، هذا بلوش. قالوا نحن نتأسي برسول الله. قلت تأسي برسول الله أن تتكلموا بلغة المخاطب. رسول الله كان يتكلم بلغة المخاطب، أنتم كذلك تتكلموا بلغة المخاطب. فعلى ذلك ليس تأسي برسول الله في خطبة الجمعة التي جعل لنصيحة الناس ودعوة الناس إلى التقوى أن يتكلم باللغة العربية التي لا يفهم المخاطب أبدا. فكل شيء لابد عندما نأخذه قد يكون شيء بغسل قراءة، نعم نفس التعبير، ولكن قد نريد بغسل إنشاء، نزور، نسلم، ندعو، لابد أن نجعل على وضعنا المناسب. و لا بأس يفهمون هذا، هذا يفهمون، لا أغلب بالإجمال كل الزوار يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، يعرفونه بالإجمال لا بأس به. ولكن هو الخطيب الجمعة الذي يخاطب الناس والدعية لأن ينسى الناس، يذكر الناس بعض المصائل التقوى، إذا قرأ شيئا على الورق باللغة العربية بهؤلاء البنوش العوام، هذا قتل ليس المرأة، هذا ليس تأسي برسول الله. تأسي برسول الله أن ينسى الناس بلغتهم.
يعني على كل حال عبدتك وابنه عبدك بايعه بزياره اذا معذور،
نعم
عبدتك وابنه عبدك،
لا لا
عبدك
لا الزياره، يعني هو الذي يزور امتك او عبدتك، امتك او عبدتك،
عبدتك
العبد على قسمين ما نسيت. على كل أنا لا نثير الكلام. على كل السيد بروجردي رضوان الله عليه لذا قال بل مطلقا فينبغي في المأثورة تغيير مواضع الاختصاص إلى التعميم. والرواية كذلك تدل على هذا المعنى، الرواية التي وردت موافق لكلام السيد بروجردي ما رواه محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن سليمان بن سماعة عن عمه عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه قال من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فأدخانهم، اختص بنفسه فأدخانهم. وظاهر هذه الرواية المباركة أن يكون لا يختص بنفسه الدعاء، ندعو لنفسه ولمن معه وللمؤمنين. والسحب الآخر الذي هنا التكلم بعد قول المؤذن، هذا مكروه بعد ما قد قامت الصلاة، بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مر، حتى في صلاة المنفرد إذا قلنا قد قامت الصلاة بل يكره الكلام، إلا أن الكراهة فيها أشد، يعني في صلاة الجماعة، إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان، جمع وصلوا إلى مكان وأقاموا يريدون أن يصلوا، لا بأس أن يقولوا تفضل وقدمونا أهدا بكلامهم لا بأس به. وإن في غير هذا الموضع لا ينبغي الكلام، مكروه. روايات هكذا ورد في هذا الأمر. محمد بن علي بن حسين بإسناد عن زرارة عن أبي جعفر أنه قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمامين. هذا سنده صحيح وعبارته صريحة، حرم الكلام. وكذلك رواية أخرى نتجاوز الوقت من دون سند، هذا كان سنده جيد ولكن لا نقرأ سنده. قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة، يعني كأنه بطلت الإقامة ولابد من إعادة الإقامة. هناك رواية ثالثة كذلك مع حذف الأسناد، قلت لأبي أبي عبد الله عليه السلام أن يتكلم الرجل في الأذان؟ قال لا بأس. قلت في الإقامة؟ قال لا. وكذلك رواية آخر بهذا المعنى أن قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام، لن يقدمون أحدا للإمام. ولكن ورد روايات خلاف ذلك، يعني أجاز الكلام، ولذلك يهمل الأمر على أنه هذا على الكراهة. منها أنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي أمير قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد. عفوا، هذا بعد روايات في من الرواية المجوزة هكذا. الرواية المجوزة يقول عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبو عبد الله عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال لا بأس. هذا قال لا بأس، يعني في إقامته لا بأس. حديث آخر كذلك، سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة، قال نعم، أجاز هكذا. وهذا الحديث الثاني سنده سند جميل وجيد. وكذلك رواية أخرى قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء، من بعد الإقامة كذلك إن شاء يتكلم. لا أي كلام يتكلم عندما يتكلم. لا بعد الإقامة جاء في بعض الروايات الإقامة من الصلاة بعد قد قامت الصلاة إذا قلنا شيء، ولذا يستحب إعادته لا أقل من قد قامت الصلاة، إما يعود وإما كذا. فعلى ذلك الكلام كلام الآدمي غير الخطاب إلى الله تبارك وتعالى، أي كلام إلا في باب تقديم الإمام. وهكذا بعض الروايات الأخرى، نكتفي بهذا المقدار حتى لا نتجاوز الوقت. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.